بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثامن من مجالة هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. نعم، نبدأ بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابة عن يعلى ابن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت
بابة عن عباد بابة. نعم.
قال عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال:
نعم، يعني أنه الآن بعدما فتح الله سبحانه وتعالى المسلمين ومكن لهم لم يعد هناك خوف، فهل القصر منوط بالخوف؟ بمعنى إذا كان الإنسان في أمن وهو يسافر وكذا فلا قصر؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما هذا القصر في حال الأمن أو في حال الخوف، وإنما هي رخصة تصدق الله سبحانه وتعالى ورخصها الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين.
أي نعم، يعني إذا القصر استمر، القصر استمر وهو في الأمن، فتكون هذه رخصة للمسافر لا علاقة لها بالخوف، لا علاقة لها بالخوف، إنما هي رخصة للمسافر عموما. نعم.
قال قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء.
ومن أهل العلم من يوجب القصر ويعتبر أنه الأصل في السفر، يوجب القصر في السفر، والجماهير على أن ذلك مستحب. نعم.
قال قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس
محيص
عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجزى به شق على المسلمين وبلغ، وشكوا ذلك إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا وسددوا، وكل ما أصيب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها.
قال: الشوكة يشاكها، أي أن الله يكفر خطاياه بها بقدر هذه المصيبة. إذن فمجرد المصائب هذه تكفير، مجرد المصائب هذه تكفير، أما مع الاحتساب احتساب الأجر فحينئذ يكون الأجر والثواب مع الصبر والاحتساب تكون هنا الأجور، أما مجرد وقوع المصيبة هذا مكفر. نعم. نعم. صح، دي أحوال الناس، يعني هذا أحوال الناس، هناك من يفعل المحرم لطم الخد وشق الجيب وكذا، وهناك من يصبر هذا واجب، ثم الرضا مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، ثم الشكر هذا أعلى الدرجات. نعم.
قال عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوء يجزى به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك تجزون به.
يعني هذا بمجرد هذا يكفر عنك بقدر المصيبة، لكن هل تؤجر؟ لا. ولهذا قد يأثم الإنسان من وجه إذا لم يكن عنده صبر وعنده جزع، ويكفر عنه من وجه، فيكفر عنه بمجرد المصيبة، هذا للمسلم وللمؤمن، فإن هذه المصائب تكفر عنه بمجردها، وهو آثم من وجه إن كان عنده جزع، لأن هذا يتنافى مع الصبر، والصبر واجبه. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن في قول الله تعالى من يعمل سوء يجزى به، قال قال الحسن ذاك لمن أراد الله هوانه، فأما من أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
نعم.
قال قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوج عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوج أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
نعم، فلا يتزوجها هو ويعطيها الصداق الذي يكون لغيرها ولمثل غيرها ولا يزوجها من أجل أن يحبسها كذا فيشركها في ماله، فهذا إضرار بهذه اليتيمة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يرغب الواحد عن نكاحها وفي نفس الوقت عن إنكاحها لغير من أجل أن ينتفع بمالها. نعم.
قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قال ما يتلى عليكم في أول الصورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن
أبي مالك وأبطل الإسلام ذلك وصار الوارث يرث ولو كان صغيرا، بل إنه من مات عن امرأة حامل فإنه لا تقسم التركة حتى ينزل الحمل، فإذا نزل الحمل فإذا أرادوا وأن يتعجلوا القسمة أوقفنا لهذا الحمل أوفر الأنصبة الغالبة نصيب ذكرين ثم قسمنا. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حبسها أو حسبها أو حسنها شك أبو بكر ثم تزوجها ولم يترك أحد يتزوجها، والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط قالوا كانوا لا يورثون إلا الأكبر في الأكبر. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال في هذه ترغبون عنهن.
نعم، يعني ترغبون أن تنكحون قال ترغبون عنهن، يعني لا ترغب في نكاحها ولا تزوجها لغيرها ولا تزوجها لغيرك من باب الانتفاع بالمال، فنهي عن هذا الظلم. نعم.
قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت نزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية فيهما.
نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن
فإن فوضته عن ذلك بالتنازل عن مثلا بعض النفقات أو عن قسم إذا كان معددا من أجل أن تبقى زوجة له فهذا الأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها فتنازلت عن ليلتها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن كثير يخبر تعالى يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين طارة في حال نفور الرجل عن المرأة وطارة في حال اتفاقه معها وطارة في حال فراقه لها، فالأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير أي من الفراق، وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن سلمة، فكره من أمرها إما كبرا أو غيره، فأراد أن يطلقها، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك فنزلت، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال أتاه رجل يستفتيه في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال هي المرأة تكون عند الرجل فتسوء عيناه من دمامتها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه، فإن وضعت له من حقها شيئا حلت له، وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج.
نعم، كما فعلت سودة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال سألت عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال هو رجل تكون له المرأة قد خلى من سهمها فيصالحها من حقها على شيء، فهو له ما رضيت، فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها عن حقه أو يطلقها.
حقها
أو يرضيها عن حقها أو يطلقها.
نعم.
قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال نصيبها من نفسه ومن ماله. قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله وأحضرت الأنفس الشح قال النفقة، قال في النفقة.
نعم.
قوله تعالى
نعم كما قال ابن كثير، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. نعم.
قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية.
تفسير السعدي وحضرت أبو الشوح. نعم.
عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال حدثنا حفص عن أشعث
ومعنى في عائشة يعني في عائشة يعني أن النبي كان يحبها أكثر من غيره، فكانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في الميل والمحبة بل ولا على أحد، لأن هذا تكليف بما لا يطاق، فإن الرجل قد يميل لهذه المرأة أكثر أو الأخرى أكثر، لأن هذه المحبة والميل على حسب التعامل، فلو كلف الإنسان بالعدل في هذا لكان شاقا بل لكان مستحيلا ربما، لأن الإنسان لا يملك هذا. أما فيما يتعلق بحقوق مادية من مبيت من مسكن من نفقة من كذا وكذا فهذا لابد منه. وهل يلزم في الجماع ذلك؟ الأولى والأفضل هذا، وأن يوفي بحسب الحاجة، لكن ليس يلزم في هذا، بمعنى لا يلزم يعني لا يلزم فإنه إذا جامع هنا نجامع هنا، لكن يلزمه ألا يضر بإحداهما، يلزمه ألا يضر بإحداهما، هذا شرط، كانت واحدة كانت ثنتين كانت ثلاثة كانت أربعة ألا يضر بإحدى نسائه. لكن مسألة العدل في ذلك أنه لا بد هنا إذا جمع هنا لا بد أن يجمعونه، وإذا ما جمع يكون ظالما ويدخل في العدل، لا، هذا في المبيت يبيت هنا يبيت هنا، لكن لا يلزم العدل في ذلك، لكن بشرط ألا يصل ذلك إلى الإضرار. نعم. لكن الأولى والأفضل ذلك، وذلك لأن هذه الأمور لا يطلع عليها بخلاف المبيت ظاهر، يعني رجل عنده نساء فيذهب إلى هذه المرأة يبيت عندها ولا يبيت عند هذه المرأة، هذا أمر ظاهر. أما الجماع فما تعلمه المرء. نعم، أليس؟ نعم، لا ما يظهر على جوارحه معها لكن يظهر على جوارحه عند الأخرى، يظهر مع جوارحه عند كل البشر، ما في مشكلة إلا أن يظهر عند الأخرى. نعم.
قال حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال الحب والجماع.
نعم.
قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال في الحب فلا تميل كل الميل، قال في الغشيان فتذرها كالمعلقة، قال لا أيم ولا ذات زوج.
نعم.
قال حدثنا علي بن حسن،
يعني لا أنت الذي تعطي حقها ولا أنت الذي تسرح. نعم.
قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق،
فلا هي الأيم التي تزوج ولا هي ذات الزوج التي يغنيها زوجه. نعم.
قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فتذروها كالمعلقة قال لا مطلقة ولا ذات بعد.
نعم. البعض يستدل بهذه الآيات ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيقرأها مع قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني اقتصر واحدة عند الخوف من عدم العدل، ثم لما كان العدل مستحيلا ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عاد بهذا إلى منع التعدد، يعني شرط التعدد ألا تظل. طيب يعني ماذا؟ يعني يجب عليك أن تعدل، ثم الآية الأخرى تبين أن العدل هذا مستحيل ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، وعليه بما أن العدل مستحيل إذن لا تتزوج ثانية، وهذا فهم مغلوط. إنما الذي نفته الآية ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء إنما هو في الميل القلبي، فهذا لا يمكن وزنه بالملي، أن تكون هنا مثل هنا هذا لا يمكن وزنه على هذا النحو، هذا لا يمكن وزنه على هذا النحو، فلا بد من الايه، لا بد من فهم هذه المساله، لانك لو اخذت بالظاهر هكذا معناه ان التعدد ممنوع، فاذا عدد واعدل فيما تقدر عليه وهو النفقه والسكنه وغير ذلك، اما فيما لا تقدر عليه فان هذا لا يلزمك. نعم. طيب هل للزوج، وأرجو أن لا أسمع، هل للزوج أن يخبر هذه بأنه لا يعدل بها أحدا يفضل على غيرها وأن ويخبر الثانية بأنه يفضلها على الثانية، يعني يذهب لكل واحدة يقول أنت الذي أميل عندك أكثر ويذهب إلى هذه يقول أنت الذي أميل عندك أكثر؟ قد يقول قائل هذا يدخل في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رخص فيه وكذا في حديث الرجل امرأته، ولا بأس أن يرضى هذه وأن يرضي تلك وكذا من باب سياسة، من باب ماذا؟ السياسة. قد يكون العكس، يعني هذا بلدي ويقول لا أعدل لأنه كذب في إحداهما، وكذب في إحداهما، لكن يقول لك الكذب هذا أباح لي. أرى أن من السياسة ألا يفعل هذا، من السياسة ألا يفعل هذا أصلا، وألا يفتح باب المقارنة بينهما. بعض الإخوة من أول ليلة يفتح الباب إرضاء لمن؟ لإحداهما، يعني لا أنت ما أعدلك بأحدا مطلقا وأنت 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 وأنت، اعلم أنك لو بدأت بسلسلة التنازل هذه فلن تنتهي، لن تنتهي لن تنتهي. الذي يلزمك من السياسة أن تجعل هذه حياتها مغلقة وحياتها مغلقة، يعني لا يسمح بالكلام في كلمة الثانية ما ترد إلا في قضاء مصلحة ذهب إليها تأثيرها، أما في مثل هذه لا تجامل إحداهما بالأخرى، لأن هذا أولا من ناحية لن يسد الباب، هذا باب لا يمكن يسد أبدا، لا يمكن يسد إلا بما ذكرته لك، سده ألا تذكر،
وهذه إذا فتحت معها ما أمنتك عند الأخرى، مهما فعلت لا تظن أنها تأمنك، أكيد هتقول لك، أكيد أنك تقول للأخرى مثل ما تقول لي، وبالتالي مهما تنزلت فتنزلك غير مقبول لأنك تتنازل هناك أيضا. لكن لو حسمت الباب في هذا، حسمت الباب وغلقت الباب من أولي، إذن لا يحصل ماذا؟ سيوثق فيك من ناحية، والأمر الثاني ستغلق باب شر. ماذا؟ باب شر عليك، باب شر عليك. كالذي يذهب يتزوج امرأة فيقول لها ده أنا بتزوج لأن امرأة الأولى كيت وكيت وكيت، ويقول لأقربها والله كذا أنا مضطر، وهذا غلط، هذا غلط. حتى لو أنك تتزوج لحاجة فلا ينبغي إذا أن تخبر بشيء عند زوجتك الأولى حتى ولو كان فيه، يعني لا تقدم الأولى مهرا للثانية، فإنك إن قدمت الأولى مهرا تعبت، تعبت جدا. لا تقدم الأولى مهرا للثانية، ولكن على الإنسان أن يغلق حياة كل واحدة ولا يسمح بأن يفتح هنا كذا أو هنا كذا فيما يتعلق بهذه الأشياء، إلا في العلاقات العامة العادية، أتت بشيء، ذهبت بشيء، أعطتها شيء، أخذت منها شيء، كأي امرأتين. إنما في مثل هذه العواطف لا تفتح بابا ولا تسمح بأن يفتح أي شيء، لأن الخرق إذا فتح مهما كانت مساحته اتسع عليك بعد ذلك، فلا تستطيعه. هذه نصيحة يعني نقدمها لإخواننا. نعم.
قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قال: الرجلان يجلسان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين دون الآخر.
نعم.
قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: حدثنا أبو
أسامة. هذا ممنوع أن القاضي يحابي أحدهما، هذا ممنوع. وكذلك في الحقوق عموما لا مجاملة فيها، لا ينبغي المجاملة فيها حتى ولو كان ذا قربة، لأن الواجب هو العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا. قال مجاهد غير واحد من السلف: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب، والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. يبقى فيما يتعلق بالشهادة، اللي لي الشهادة تحريفها، طيب والإعراض كتمانها. نعم. ويدخل فيها ما قاله أيضا هنا رحمه الله. نعم.
قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي الأشهب قال: قرأ الحسن حتى بلغ ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: إنما قل لأنه لغير الله.
نعم.
قوله تعالى: إن المنافقين
إنما قل لأنه لغير الله. يا سلام، هذه عبارة عظيمة. قرأ الحسن، حسن عجيب. عندنا تفسير الحسن يا أحمد، صح؟ في تفسير الحسن، في جمع مرويات الحسن، لعلنا إن شاء الله نأخذه فيما يستقبل بإذن الله، في جمع تفسير له. قرأ الحسن حتى بلغ ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: إنما قل لأنه لغير الله. يا الله، لأنهم يجاملون به، يظهرونه فقط لينسحب عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، إنما حقيقة الأمر لا. فلهذا لم يكونوا راغبين ما ذكروا الله عز وجل على كل حال. أما المؤمن فإنه يذكر الله على كل حال، لأنه ليس ذكر منافق إنما ذكر مؤمن. فما قل إلا لأنه لغير الله. سبحان الله. نعم. وعمم بقى سبحان الله، إذا الشيء إذا كان لله واحتسب الإنسان فيه الأجر أكثر منه وأقبل عليه. نعم.
قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن عبد الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: في توابيت مبهمة عليهم.
ودل هذا على أن النار دركات، دل هذا على أن النار دركات، وأن لكل كافر دركة على حسب عمله، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، هذا من عدل الله عز وجل. نعم.
قال قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد
ومعنى يضع الجزية يعني أنه لا تقبل الجزية إما إسلام وإما قتال ودل هذا على أن الجزية موجودة الآن والجزية هذه قد اختلف أهل العلم هل تأخذ من الكتاب فقط أو من عموم الكفار في ذلك أقوال الراجح أنها تأخذ من عموم الكفار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحة المشركين. نعم.
قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية نزلت في القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم هذا قول من الأقوال وذكر الله عز وجل فيها ميراث الحواشي من الإخوة والأخوات الذين هم أشقة ولأب هذه الآية اختصت بميراث الأشقة من الإخوة والإخوة لأب أما الإخوة الأم فقد ذكر في صدر سورة النساء وبمجموع الآيات يتبين لنا ميراث الأصول وميراث الفروع وميراث الحواشي وميراث الزوجين وهما وهن هذه الآيات مفسرة بقول النبي الحق الفرائض بأهلها فكل الفرائض ذكرت في هذه الآيات وما بقي فلأولى رجل ذكر ولهذا حديث ابن عباس في الصحيح وما بقي في أرجل ذكر يتمم معنى تلك الآيات فهذه الآيات فيها كل أصحاب الفروض لأن الفروض السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف وكلها مذكورة في القرآن ميراث الأصول والفروع هذا موجود في صدر هذه السورة مع الإخوة أم وميراث الحواشي في آخره والزوجان في أول الصور فزوجان وأصول وفروع وأخوة وأخوات هذا كله مذكور في القرآن طيب فين العم فين ابن العم فين ابن الأخ فين كذا فين كذا فما بقي في الأولى رجل ذكر إذا بقي له شيء فيأخذ الباقي ولهذا ليس له نصيب مقدر العم ما له نصيب مقدر العم له الباقي وابن العم له الباقي وابن الأخ له الباقي وقد يرث الإنسان بالفرض والتعصيب لأنه يكون هو أول رجل فيرث بالفرض من جهة وبالتعصيب من جهة كما لو مات مثلا عن مثلا ابنه وأبوين فالابن لها النصف ولكل من الأبوين السدس فالمسألة من ستة البنت لها ثلاثة وكل من الأبوين واحد واحد هذه خمسة فالباقي لأول رجل وأول رجل من هو هنا الأب لأن لا العم بيرث مع الأب ولا الأخ يرث مع الأب ولا أحد فيكون هو الأولى في هذا فيرث بالفرض ونصيب واحد والتعصيب وهو الباقي بعد أصحاب الفروض. نعم
بالنسبة لي.
نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح قال أي جبلت النفوس على الشح وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده وهو السماحة وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك فمتى وفق الإنسان لهذا
شوف كلمة السعدي بذل الحق بذل ها الحق
هو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي
ببعض
لك
والاقتناع ببعض الحق الذي لك يبقى عليك أبذل ولك اقتنع بالبعض يعني لا تحرص على أن تستوفي الشيء ما طيب النفس الشحيحة العكس لا تبذل ما عليها وتحرص على استيفاء كل ما له ما
فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصومه ومعامليه، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعصر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.
صح، يعني ما يكون أحد الخصمين شحيح والثاني متهاون وباذل يعني يسهل خاصة يتنازل. إنما الإشكالية أن تقع مشكلة بين الاثنين كل منهما شحيح، هذه مشكلة. طيب لماذا التذكير بهذا في هذه الآيات بعد قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني أن المرأة الصلح خير لها، بدلا من الطلاق تبقى زوجة وبنصف حقوق أولى من ألا تكون ذات زوج، فإن جاء الشيطان وقال لها كيف تتنازل عن بعض حقوقك أو شيء، فجاء الأمر أن تتنازل وألا تبخل بهذا رجاء المصلحة التي هي أعم من ذلك وهي كونها تبقى زوجة له. نعم. كذلك أيضا قد يكون الزوج يعني يوجه له هذا الكلام، فإن الزوج قد مثلا يريد أن يتوصل بهذا الأمر إلى أن تتنازل الزوجة، ولا يريد أن يبذل ما عنده نتيجة شحه. ولهذا أخواني قول الله عز وجل والصلح خير، والصلح خير يعني خير من فراق ويحصل هذا، نقول طالما الخير، لو أن الإنسان عنده امرأة وكبرت هذه المرأة ويعني لم تعد هذه المرأة مثلا تغنيه أو تعف أو كذا، لماذا يعرض عليها الطلاق؟ يذهب يتزوج ويبقيها يعني مكرمة ولا يضطرها إلى أن تتنازل عن شيء من هذا، ويبارك الله له ويصون عشرتها ويحفظ عشرتها، بدل من يقول لها أنا لم أعد مثلا في حاجة لك أو كذا أو كذا، ويعني إن شئت بقيتي لكن ما ألزم بالنفقة، وإن شئت صرحتك، فيكون هذا الشيء يعني يحمل رسالة من الجفاء مع زوجة عاشت مع الإنسان وكانت أم ولده، أو أنها حتى لو لم تنجب لكن عاشت معه ظهرا تخدمه أو كذا، فالأفضل من هذا، هذا جائز لو قال ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأعلى أن يراعي الأمر المعنوي عندها ويبقيها موفورة الحقوق، ثم يذهب فيأتي بزوجة، إلا إذا هي قالت لا أنا ما أتحمل ولا أصبر وطلقني وكذا، فيقول لا تبقي معي وكذا وأنا لا أفرط في عشرتك وأنا ولا غير. إن أصرت خلاص هي التي اختارت، إن أصرت فهي التي اختارت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. نعم.
شخص سعدي قبلها قبل نعم. حضرة الأنفس قل واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه، وذكر المانع بقوله وأحضرت الأنفس الشح.
نعم نعم، ولذا كثير من الخير يمنعه الشح والصلح، حتى بين الأخوين تجد هذا أخ لهذا ابن أبيه وأمه تسعى جيدا في الإصلاح بينهما أبدا، والسبب بعض المال، هذا المال خطير، حلوة خضرة، ولذا تمكن من النفس وكذا منعهم كثير من الخير، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في آية التغابن، قال في آخرها الله غفور رحيم، نعم في آخرها في ذكر الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن الشح يحول بينك وبين كثير من خصال الخير. نعم.
تفسير سورة المائدة. من فضائل سورة المائدة قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عاصم بن سليمان عن أم عمرو بنت عيسى قال حدثني قالت حدثني عمي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأنزلت عليه سورة المائدة فعرفنا أنه نزل فاندقت كتف راحلته العضباء من ثقل السورة.
نعم.
قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه وكذا وجاءه الوحي ثقل، ولهذا في قصة زيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع فخذه على فخذه لما وأنزل عليه قال كذا فخذي أن يرد. نعم.
قوله تعالى
وكان النبي يعالج من التنزيل شدة، ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم.
قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي أمية أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة فقال ابن عمر لا بأس به، وتلا هذه الآية يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
نعم.
قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فقال عمر فقد علمت
لأنه شهادة بكمال الدين. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه فقد علمت اليوم الذي أنزل فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن أبي وكيع عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم قال يوم الحج الأكبر قال فبكى عمر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال يا رسول الله أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقصا قال صدقت.
نعم.
قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين.
وبهذه الآية رد أهل السنة على كل المحدثات، فمن ادعى محدثة وأنها تكمل دين العبد لم يأتي بها رسول الله فقد خرج عن هذه الآية، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يكون بعده إلا مردود باطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني مردود يعني باطل. أما وقد كمل الدين فمن يأتي يكمل الدين؟ فلو أحدثت شيئا في الدين لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة، على تفصيل طبعا في مثل هذا في مسألة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضي أو لعدم وجود المقتضي، يعني على التفصيل، أو ما تفرع بالسنة فيكون هذا من باب يعني تحبيرها والإتيان بها على أكمل مثلا صفة. نعم. إلا نعم إلا نقص إيه نعم نعم باعتبار الناس الذي يظهر أن مراده رحمه الله تعالى باعتبار الناس، يعني أن الناس ينقصون منه فيكون هناك من كمل إيمان فأتبه على التمام ومن نقص إيمانه فيتركه. نعم.
مشكلة شيخنا على هذه الآية يقولون بأنه يعني نزلت أحكام بعدها.
أي نعم هذا نزلت أحكام، هذا على قول، فيكون المراد بهذه الآية فيما يتعلق أكملت لكم دينكم فيما يتعلق بأصول الشريعة فيما يتعلق بالتمكين للدين فلم يعد الكفار سبيل على المؤمنين، فيكون هذا هو الإكمال. نعم. ولهذا جاءت بعد اليوم يأس الذين كفروا دينكم جاء فيها اليوم يأس الذين كفروا دينكم فاصبروا واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم يأس الذين كفروا دينكم، يعني أن تتركوا ما أنتم عليه بردة وتعودوا إلى دينهم. قال ابن كثير اليوم يأس الذين كفروا دينكم قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح وسيدهم وقاتل بن حبان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. قال علي بن أبي طالح بن عباس قوله اليوم أكملت دينكم يعني وهو الإسلام، أخبر الله نبيه المؤمن أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. ثم ذكر الحديث اللي هو معنا في بقاء عمر وقول النبي صدقت لما قال فإنه لم يكن شيء إلا نقص. قال ويشهد لهذا المعنى بكثير يقول ويشهد المعنى يعني الموجود في أثر عمر، ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء يعني إشارة إلى أن هذا باعتبار الناس الدين نفسه قد أتم الله بأحكامه ولا يحصل فيه نقص، أما باعتبار أخذ الناس وكذا فالناس قد يتركوا منه، قد يترك الناس منه الكثير، وقد تأتي أزمنة فترات لا يعرف الناس منه الكثير كما جاء في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، الناس ما يدرون. هذا معنى نقص. نعم 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 هو هذا يعني من جهة الإسناد نعم هو ضعيف، لكن على المعنى، المعنى كما قلت لكم. حتى الشيخ أحمد شاكر له تعليق على هذا يقول إن معنى بنقصان الدين أهل الدين فإنهم إذا تطول عليهم الأمد قست قلوبهم وقل تمسك بعضهم بما أمر به، ومعاذ الله أن يعني عمر نقصان الدين نفسه. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، والمعنى نقصان ماذا؟ أهل الدين، أهل الدين. نعم.
قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن قوم نصيد فما يحل لنا وما يحرم علينا؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قال وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه،
لأنك لا تدري على الكلب الآخر هو الذي قتل وأنت لم تسمي إلا على كلبك. نعم.
قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن مجاهد وما علمت من الجوارح مكلبين قال من الطير والكلاب.
نعم.
قال قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال الذبائح.
نعم. وإلا فالأرز والخبز وكذا هذا لا إشكال فيه أصلا حتى نقول هذا حله، إنما المراد بالذبائح. فلهذا ذبيحة المشرك لا تؤكل الوثني، وأما الكتاب فقد استثني. طب المجوسي قيل كان عندهم كتاب صبا رفع وكذا، هذا لم يثبت وذبيحته لا تؤكل، إنما الكتاب فقط وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن قد يقول قال لكن هؤلاء قد يذكرون اسم المسيح وقد يذكرون وقد يذكرون، ما لنا دخل بهذا، ما لم تسمعه يذكر اسم المسيح على الذبيحة فكل. المسلم قد يذكر اسم البدوي أيضا واسم الحسين فأنت لم تكلف بهذا. نعم أنت لم تكلف بهذا. طيب ما أدري ذبح على الشريعة أو لم يذبح، كذلك لا تسأل. لكن لو جاءتك دجاجة عنقها موجود يعني ما ذكيت، فهذه لا تأكلها، كما لو جاءتك من مسلم معنى أن ما ذكيت يعني الرقبة سليم، هذه ما ذكيت، رأس برقبة هذا معنى ما ذكيت، فقد تكون مخنوقة أو صعق كهربائي، فهذه لا تأكلها للمسلم أو لغير المسلم. أما ما خفي عليك أمره وهو مزكا أمامك وخفي عليك هل هو ذكي الذكاء الشرعية ولا بشيء من هذا لا تسأل. نعم. لكن في أمارات في علامات رقبة سليمة جاءتك من بلاد مسلمين أو من غير مسلمين لا تأكلها لأنها غير مذكى. نعم. ما أن نهار الدماء. نعم.
قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات.
فدل هذا على أن صيد الطيور كذلك أيضا كصيد الكلاب، صيد الطيور نعم كصيد الكلاب من الطير والكلاب، هذا قبل. نعم.
قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها،
يعني تكون عفيفة، هذا معنى المحصنة، يعني ألا تكون معروفة بالزنا، لا تأتي أنت تأتي بامرأة نصرانية فاجرة وتقول الله أباح لي نكاح نساء أهل الكتاب، لا، إنما المحصنة. قال ابن كثير والمحصنة بالمؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا التوطئة لما بعده وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، ولما قال مجاهد المحصنات الحرائر فاحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ها هنا وهو الأشبه، لألا اجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفة وسوء إيه كيلة. نعم. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهذا أيضا ينضاف إلى الأدلة التي تكون في منع زواج الإنسان من المرأة الزانية، فإنه يحرم ذلك، لأن الله قال ماذا في هذه الآية؟ قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم، يعني حلال لكم، معنى ذلك المحصنة حرام، فلا يجوز إنسان أن يتزوج غير المحصنة غيرها وهي غير عفيفة، حرام أن تتزوجها. يبقى هذه تنضاف إلى قول الله سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين، لأن الله قال اليوم أحل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال لكم، معنى ذلك إذا لم تكن محصنة فهي حرام، والمحصنة يعني من الزنا التي لا تزني، عفيفة عفيفة محصنة عن الزنا وهي عفيفة، فتكون الزانية غير حلال ولا يحل الإنسان أن يتزوجها. نعم.
يدخل شيخنا في الإحصان غير الزنا من التبرج وترك التبرج؟
نعم
يدخل في الإحصان غير الزنا من ترك التبرج وترك ال...
لا هذه أوسع، لأن قد يكون أنهن وارثات هذا التبرج وكذا، لكن لو دلها على التستر، لأنه التستر في دي في دين عيسى وفي دين موسى، والحجاب في دين عيسى وفي دين موسى. نعم. يقول ابن كثير في الطعام، ويقول هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون العلة، يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دل لي بجراب من شحم يوم خيبر، قال: فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا. جراب من شحم احتضنه، قال: لا أعطي اليوم من هذا أحدا. والتفته فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من أطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، سواء تأكل أنت شيء، فتحت التلاجة أمريكاني كده لقيت يعني فيها تفاح كويس ولا في أي حاجة كده فأكلتها قبل القسمة، يعني مثل هذا ما فيش مشكلة. نعم، هذا طبعا في الجهاد في سبيل الله وراء الإمام وراء السلطان، أحسن حد يقطع ديته يقول لك يعني لا لا ما يفعله الدواعش والقاعدة فاستدل به هذا لو كانوا يحاربوننا، لو أمريكا حاربتنا ونحن مع سلطاننا ومع إمامنا نحارب، فنعم يبيح الله لنا أموالهم ودماءهم. فاستدل به الفقهاء أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من أطعمة الحمى الغنيمة قبل القسمة والضاك. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم، دي مسألة خاصة، كالشحوم هم يعتقدون تحريمه، ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائح كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالملكية لا يجوزون المسلم أكله لأنهم يحرمونه، لقول تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم قالوا: وهذا ليس من طعامي. هذا يعطيك فائدة عظيمة جدا، ما هي في كلام الفقهاء والنظر في كلام الفقهاء، ما هي؟ أن فقهاءنا حتى ولو ظهر الواحد فيهم إلى قول شاذ، لكن تجده يعتمد على دليل ونظر فيما يظهر له مهما كان، حتى لو خالف الجماهير في ذلك. يعني ما في قول تجده خرج بهوى، خرج بلا دليل، لا نص ولا إجماع ولا قياس ولا مقاصد ولا أبدا، يتنزه الفقهاء عن ذلك، يتنزه العلماء، لا أوزاعي ولا ليث ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أبو حنيفة ولا أبو حنيفة الذين شوهوا صورته بقول بأنه صاحب رأي ويقدم الرأي على السنة، هذا ما فهم. أبو حنيفة ما قدم رأيا في مسألة على السنة أبدا، لكن تخفى عليه السنة وتكثر المسائل التي أفتى فيها بغير نص لخفاء النص عليه، أو يظن أن هذا النص قيد بكذا أو نسخ أو غير ذلك من هذه الأشياء. إنما أبو حنيفة إمام جليل يعظم النصوص ويعظم الآثار، لكن كون الأئمة يختلفون في البضاعة هذه شيء آخر. فأيا كان كلام الإمام فقيه، شوف إصابة بعضنا قد تكون بهوى أحيانا، وخطأ هؤلاء له حظ وهو بعيد عن الهوى. فالمالكية لم يجوزوا الشحمة بناء على أن اليهود ما جوزوا، استدلوا بإيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب وهذا ليس من طعامه، هم لا يتخذون طعام، يبقى ليس حلال. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، ولهذا لولا نص هذا لكاد للكلام هذا أعظم الحظ من النظر، وطعام الذين أوتوا الكتاب وهو ليس من طعامه، لكن النص جاء، هذا جراب من شحم أخذه عبد الله بن مغفل. شوف يا أخي سبحان الله، هذه بركة الصحابة، يعني لو لم يكن هذا الفعل لما استفدنا هذا الحكم. الله عز وجل قدر أن يكون هذا الفعل من عبد الله بن مغفل، أن يكون هذا، واستفدنا نحن فائدة من هذا، وهو أن الشحم جائز لأن النبي أقره صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول: قالوا هذا ليس من طعامهم، واستدل عليهم جمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر ابن كثير على الجمهور لأنها قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوه، ما الله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء ابن معرور فمات فقتل فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر ابن البراء ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا وفي الحديث الآخر أن رسول الله أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة ويعني ودكا زنخا يعني بكثير رحمة الله عليه في حديث عبد المغفل ضعفه من جهة الاستدلال به في الرد على المالكية قالوا في هذا نظر لأنها قضية عين ويحتمل أن يكون أنه كان شحما يعتقدون حلة وإن كان هذا في نظر أيضا لأن الأصل عدم الأصل أن النصوص عامة وليست تحمل على أنها قضية أعيان إلا إذا دل الدل على ذلك بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى مسألة قضية العين هذه يرى قضية الحال لكن ما يرى العين ونصره العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن مسألة الأعيان هذه في الشريعة لا توجد إنما ترجع إلى أحوالها أحوال نقول حال ومن أجل هذا شيخ الإسلام يفتي في مسألة سالم بأنها قضية حال وليس قضية عين وعليه يعمم الحكم في من حاله كحال سالم الشاهد يعني أن الأصل عدم القول بأنها قضية عين هذا الأصل لا سيما ويدعمه لدى الأخر لكن ابن كثير مع كونه قال في هذا النظر قال لكن الجمهور يستدل له بالحديث الأخرى التي أقوى من هذا الحديث يعني هو ما ضعف قول الجمهور ردنا إنما الاستدلال بهذا وهذا يعطينا فائدة أيضا أن الإنسان يكون على مسافة واحدة مع الأدلة حال استدلاله وأنه يمشي بقاعدة ما يمشي بهوى أو ضعف علمي فالذي يستدل به اليوم هو الذي يرد به غدا لا قاعدة واحدة يمشي عليه يعني أنا مثلا أقول أرجح قول الجمهور زي مر معنا اليوم مسألة السبايا أو طاس كان فيها إيه ملحظ في السبايا أو طاس لما ابن قدامة كان يقول نعم في إيه كان في مسألة السبايا ولا كانت في مسألة الجلد أيوة نعم في الجلد أي نعم كان إيه الموضع لا 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 كان في موضع ضعفنا الاستدلال به نعم بس كان فيه مورد يعني المهم أنك لو المورد هذا وأنت تتبنى القول تتبنى القول والمورد هذا في صالحك يعني لأنه يدعم قولك لكنك تراه ضعيفا في الاحتجاج لك فإياك أن تقبله ولا تستكثر من أدلة ولو كان ضعيف ليه؟ لأنك لو قبلت مثل هذا سيحتج عليك بنظري غدا فإن جئت تضعف هذا يقال لك طيب أي أنت استدللت بالأمس بنفس الأمر وبنفس القاعدة فعلام اليوم تتركه فعلام اليوم تترك ذلك فإذا لا تستدل بالشيء الضعيف أو استدلالا ضعيفا على مذهبك أنت عندك 10 أدلة ما في داعي للحادي عشر والثاني عشر إذا كان في ذلك ضعف ما في داعي لذلك فابن كثير يقول استدلال الجمهور بهذا أهذا فيه نظر واستدل بغير فطالب العلم يستفيد من هذا ماذا أنه لابد أن يقيم استدلال على الموضع القوي فيما يظهر له وقد يكون هذا ضعيف عند غير ما في مشكلة لكن في الاستدلال بحيث لا يكون عنده التناقض ولا الشيء الضعيف الذي لا يمكن أن يجيب عنه إنما لابد أن يكون دليله في محل. يعني مثلا الآن أنت في مسألة الحد والجد، الجمهور قدم منطوق على مفهوم، أنت طول عمرك بتقول المنطوق يقدم على مفهوم، فما بالك اليوم تقول المفهوم يقدم على المنطوق؟ فلهذا لابد أن تقول إيه فعلا قاعدة الجمهور في تقديم المنطوق على المفهوم قاعدة صحيحة، وبالتالي أنت صنت قاعدة تقديم المنطوق على المفهوم لأنك ستستدل بها في عشرات المسائل. أنت اليوم قدمت مفهوم ليه؟ لأن المنطوق ليس صريحا في العدد، والمسألة المبحوثة هي مسألة العدد، إنما المنطوق صريح في ماذا؟ في إيقاع العقوبة، هذا الصريح. لكن إحنا عندنا الآية في ماذا؟ في العدد، والآية في العدد مشروطة بالإحصاء. لكن لو أنت قلت لا 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 نقدم مفهوم على المنطوق، طب غدا يقال حينما ترجح بتقديم المنطوق على المفهوم يقال أنت بالأمس ما رجحت المنطوق له، نقول لأن أمس كان ترجيح المنطوق ليس في بابه. لو جاءنا من يقول لا تعاقب مطلقا بمقتضى الآية هنا أنها عليها التنصيف وسكت عن غير محصنة فلا نعاقب، نقول كيف النصوص في العقاب؟ النصوص في ماذا؟ في العقوبة. النصوص في العقوبة. فهناك أدلة لابد أن تكون على مسافة معينة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، يستدل بها من يرى أن صلاة الجماعة سنة، وده من أدلة الجمهور. يستدل بها من يرى ذلك، ليه؟ لأنه في تفاوت في أفضلية، والتفاوت في أفضلية يعني الصلاة واحدة لها فضل، وما لها فضل كون لها فضل معناه أنك لا تأثم، والقول بالوجوب هيؤثم أي فضل هنا يكون، لأن هنا أفعل التفضيل أفضل يقتضي أن هذا فضيلة وهذه فضيلة، لكن هذه فضيلة بكذا وهذه فضيلة بكذا فيقتضي هذا. ويأتي من يرى الجماعة شرطا فيبطل الصلاة صلاة الفرض. يبقى أنت الآن أمام طائفتين، طائفة تقول السنية بموجب الفضل، وطائفة تقول بالشرطية بموجب لا صلاة إلا من عذر. أنت تقول للجمهور فعلا هذا دليل في بابه ويصلح أن يكون أفعل التفضيل اشتراك كليهما في فضائل، لو لم يأتي النص الخاص في هذا كدليل على سنية الجماعة يعرضه النص الخاص، ولا ينبغي أن نقف لتأويل نص تاركين النصوص الصريحة الأخرى. النص الخاص حتى وريه لقد هممت الأمر بصلاة في تقام، النص الخاص الآية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، النص الخاص ومرأتون يتخالف عن المنافق معلوم النفاق، النص الخاص إلى غير ذلك. هذه النصوص الخاصة التي تجعل ماذا؟ صلاة الجماعة واجبة، وأن هذا النص ينظر في تأويل الله، إما أن أفعل التفضيل استعلب بها، أفعل التفضيل يسعى بها وهذا موجود له نظائر أفعل التفضيل، وإما أن هذا في من هو صاحب عذر قال بعض العلماء، لكن أنا ما أرتضي لأن صاحب العذر له أجره كان ما هو له ما يتفاوت الأجر. فيبقى أنت لابد، مع أن هذا يؤيد ما تقول أنت، لكن ما يصلح، أنت ما ترتضيه، لأن لو صاحب عذر هيأخذ الأجر كاملا. ثم تناقش بهذا من رأى الشرطية وأنه لا تصح الصلاة إذا صلى وحده بلا عذر، وهو قول أهل الظاهر ومال إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلابد أن تكون على مسافة واحدة في الاستدلال، يعني أنت ما تفرح أنك تكثر سواد أدلتك وفيها الضعيف الذي أنت لا تتبناه، أو أنت تقرر قواعد بخلافه، ويكون إذن استدلالك سالما من الانتقاد بالنسبة لك ولو انتقده غيرك، لأنك تستطيع أن تجيب عن استدلالك، وبالتالي لا تتهم بالتناقض في مسائلك وأنت تستدل ماذا وأنت تستدل بها أو عليها. يبقى لابد أن تمشي بمسافة واحدة, لابد أن تمشي بمسافة واحدة وأن تعي هذه الأمور. وهذا لا يتسنى إلى أن يكون استدلالك مبناه على قواعد, مبناه على ماذا؟ على قواعد. أنا اليوم لو أنا قلت أنا برجح هذا لأن ذا قول الشافعي, طب ما غدا يقال في قول أحمد ومالك أنت مخالف. أنا ما أرجح القول لكون فلان قال به, لا, لا لكون فلان قال به ولا كذا, لكون الدليل دل عليه, لكون دليله قويا. أما أن فلان قال يتعارض بعلان قال. فالإنسان يا أخواني يراعي هذه في باب الاستدلال دائما على قوله الذي يذهب إليه أن يكون استدلاله ماذا؟ سالما من كلها. نعم. هذا نوع هوى. لو أنت اعتقدت ثم صرت تبحث عن أدلة تساند هذا, هذا هوى. لكن لو أنك اعتقدت اعتقاد بناء على أدلة لكن تريد تكثير سواد الأدلة ما في مشكلة, بس هذا الذي تدينت أنت به ويكفيك في الدليل واحد. لكن كوني مثلا أطلب مزيدا لهذا من باب يعني زيادة اليقين وأيضا إقناع الآخرين, هذا لا إشكال فيه. لكن يكون الاعتقاد عندي هو السابق وأبحث عن استدلال له, هذا الهوى الذي حذرنا منه, هذا الهوى الذي حذرنا منه. نعم.
قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, قال حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وأرجلكم يعني رجع الأمر إلى الغسل.
ولا وأرجلكم.
وأرجلكم يعني رجع الأمر إلى الغسل.
نعم. فبالنصب يرجع الأمر إلى الغسل. نعم. وبالجر يكون إلى المسح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسكم وأرجلكم, يقول رجع الأمر إلى الغسل. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال عاد الأمر إلى الغسل.
وهذه مسألة أيضا نستفيد منها في باب الاستدلال يا أخواني والقراءة في كتب التفسير, مراعاة القراءات. فقد يكون الترجيح لسبب الآية عند بعضهم مبنوا على قراءة معينة هي غير المشهورة عندي, فأظن أنا أن ترجيح بناء على القاعدة على القراءة المشهورة عندي, فلهذا أنسب إليه ما لم يرد, ما لم يرد. لهذا لابد من معرفة ماذا القراءة التي يكون عليها تفسير المفسر, اعتمد أي قراءة في التفسير. وأرجلكم وأرجلكم اعتمد على أي قراءة, فإذا أحصنا فإذا أحصنا. نعم.
قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون, قال حدثني يزيد بن هارون عن الجريري عن عبد الله عن أبي الورد ابن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل هو يقول اللهم إني أسألك الصبر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله البلاء فاسأله المعافاة. ومر على رجل هو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة, فقال يا ابن آدم وهل تدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله دعوة دعوت بها ورجاء الخير, قال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ومر على رجل هو يقول يا ذا الجلال والإكرام, فقال قد استجيب لك فاسأل.
نعم.
قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين, قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت أبا الفيض عن الضحاك قال إنما يتقبل الله من المتقين الذين يتقون الشرك.
نعم.
قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين,
لأن الشرك يحول بينك وبين الإجابة لأن الله ما يقبل من المشرك. ولكن لا يعني هذا أن الأمر فقط يكون خاصا بالشرك، نعمة القبائل المتقين الذين يتقون الشرك والذين يتقون المعاصي والذين ومنه أكل الحرام، كما جاء في الحديث يخرج الرجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذه موانع القبول، فالله يتقبل المتقين سواء الذين يتقون الشرك أو الذين يتقون المعاصي. نعم.
قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
نعم.
قوله تعالى: وكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد قال: قيل له في هذه الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أهي كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: فقال: إي والذي لا إله إلا هو. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: فكأنما قتل الناس جميعا قال: من أوبقها؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال: من كف عن قتلها.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد: ومن أحياها قال: من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.
نعم.
قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القول الأول. قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال عن حجاج عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفيا. قال حدثنا إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفيا، وإذا قتل قتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدي عن أبي مجلز في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا أخذ نفيا. قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال: إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل، وإذا أخذ المال وقتل قطع وصلب، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفيا.
يعني هذا التنوع يكون على حسب الجريمة. فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن قتل فقط قتل، وإن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل فإنه ينفى. نعم.
القول الثاني. قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن عاصم عن الحسن قال: تلا هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ذلك إلى الإمام.
نعم. قال يعني أن هذا التنوع يكون الإمام، يعني الإمام على حسب ما يرى باجتهاده، يقتل ويصلب أو يقتل فقط أو يقطع اليد ورجل من خلاف على حسب ما يرى. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب. قال سعيد: فإن أصاب دما قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله، يقول الله جل جلاله: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد.
نعم، إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه لا يفعل به شيء من ذلك، وإن الله يتوب عليه، إلا إذا كان قد تعلق به حق. إذا كان قد تعلق به حق، كان يكون قتل فلابد أن يمكن أهل المقتول منه. إنما لو تاب المحارب الذي كان يخيف وكذا، لو تاب قبل القدرة عليه فلا يفعل فيه شيء من ذلك. إنما لو تاب حتى قبل القدرة عليه لكن تعلق به حق، حق مخلوق من مال من نفس، فلا بد من وفائه. نعم.
قوله تعالى: إلا الذين
في فائدة في تفسير ابن كثير في فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. قال العوفي عن ابن عباس في قوله فكلما قتل الناس جميعا، قال: يقول من قتل نفسا واحدة حرم الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كله. وقال ابن جرير عن الأعرج عن مجاهد في قول فكأنما قتل الناس جميعا: من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. لكن طبعا هذا في نظر، لأن كثرة القتل تستوجب كثرة العذاب. وقال مجاهد: من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: ومن لم يقتل أحدا فقد حيا الناس منه. نعم.
قوله تعالى: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، القول الأول. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي: زعم أن رجلا من مراد حل، فلما سلم أبو موسى قام فقال: هذا مقام التائب العائد. فقال: ويلك.
وكذلك أيضا يقول: ومن قتل نفسه بغير سبب من قصاصا أو سلم في الأرض استحل قتله بلا سبب ولا جنة فكأنما قتل نفسه جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، لأنه إذا استحل قتل هذه يقتل غيره، زي مثلا جماعة التكفيري هذه اللي بتستحل قتل من ليس على فكره. يعني أنت انتظر، أنت لست في مأمن، هتقول أنا طالب علم وبحكم بما أنزل الله وما أدري إيه، ما أو عابد أو ما عندهم. الصحابة ما نجوا من سيفهم. نعم.
قوله تعالى: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، القول الأول. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي: زعم أن رجلا من مراد حل، فلما سلم أبو موسى قام فقال: هذا مقام التائب العائذ. فقال: ويلك مالك؟ قال: أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، فهذا حين جئت وقد تبت من قبل أن تقدر علي. قال: فقام أبو موسى المقام الذي قام فيه، ثم قال: إن هذا فلان ابن فلان المرادي، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه قد تاب من قبل أن نقدر عليه، فإياك صادقا فسبيل من صدق، وإياك كاذبا يأخذه الله بذنبه. قال: فخرج في الناس فذهب ولحى ثم عاد فقتل.
نعم. أو فقتل وعاد إلى فساده. نعم.
القول الثاني. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه: في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا، قال: تقام عليه الحدود. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
قال الذين في القول الثاني: الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا، تقام عليه الحدود. هذا كحد الزنا، فإنه لو تاب كالغامدية تابت، كماعز تاب، فإنه يقام على الحد. أما حد الحرابة فإن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. إذا جعل لهذا شرطا فلا ينبغي إهماله. إنما الزاني إذا بلغ أمره إلى الإمام ببينة ثم قال إني تبت فليرفع عنه الحد، فالتوبة لا ترفع الحد، التوبة ترفع. أما حد الحرابة فبين الله عز وجل أن التوبة لها حالتان: توبة قبل القدرة، هذه تنفع فيما يتعلق بماذا؟ بما يكون من حق لله لا من حق الأدمي، فإنه إذا كان قد قتل أو أخذ مالا فلا بد من استيفاء. وأما إذا تاب لما قدر عليه فإن هذا لا ينفع. نعم، فإن هذا لا ينفع، فالتوبة لا ترفع حدا إلا إذا كانت قبل القدرة على ذلك اللي هي في حد الحرام. طيب، وفي الزنا لو أنه تاب قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم، تاب وأناب ولم يرفع أمره إلى الحاكم ببينة، فإن هذا التائب تنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى. وهل يؤاخذ بحده عند الله؟ هذا الله يتولاه. نعم، من؟ ما يرفع التوبة، ما التوبة ما ترفع الحد. لا، ما ليست بتوبة، لا، قصة ماعز ليست بالتوبة، إنما قصة ماعز أنه هرب منهم وهم يضربونه، فقالوا اتركوه. ليه؟ لأن ماعز لم تكن العقوبة عليه ببينة، إنما كانت بإقراره، والمقر إذا رجع عمل به لأنه صار شبهة المقر. إنما لو ماعز يقام عليه الحد ببينة بأربعة شهداء ولو هرب يتبع، لو كان كذلك لما قال النبي هل تركتموه، إنما قال هل تركتموه لماذا؟ لأنه إنما أقيم الحد عليه بإقراره، والمقر إذا رجع عمل به، عمل بإقرار. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرفنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها.
نعم، وحتى على هذا القول في الكفار كلها، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، بمعنى أنه من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى على وجه الجحود لحكم الله فإنه يكون كافرا، أو الاستحلال أو التكذيب أو كذا فإنه يكون كافرا. نعم، أما إذا حكم بذلك شهوة ومعصية فإنها تكون معصية. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة وذي 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رجل من النضير رجلا من قريظة، قال ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فالقسط النفس بالنفس، ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم.
قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، القول الأول قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. القول الثاني حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال
فإن حكم حكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
القول الثاني حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال نسخت هذه الآية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
نعم.
قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له،
وهذا يعني محل اختلفوا فيه، وهي هل هذه منسوخة فاحكم بينهم وأعرض عنهم بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أو أحكم بينهم بما أنزل الله هذه منسوخة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر قصة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجلد، وقال أبو جعفر ابن جرير وسق بسنده عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قول فاحكم بينهم وأعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني نضير وبني قريظة، وذكر القصة. ثم قال نبيه فإن جاءوك يتحكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، أي فلا عليك أن تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحكم إليك اتباع الحق بل ما وفق هواه. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. نعم. فالخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لكنه إن حكم بينهم حكم بينهم بما أنزل الله فيما يعتقدون تحريمه في الدماء وفي الأعراض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص حكم القصاص فيهم وحكم أيضا بالرجم فيهم، فما عندهم حرام في شريعتهم فإن النبي يحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يحكم عنه بينهم أو يعرض عنهم، لكن إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بينهم بالقسط، هذا التخير. وفي القول آخر أن الله عز وجل أمره أن يحكم فيه بما أنزل الله، وهو أن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. هذا كلام السعدي. شوف كلام السعدي. نعم يا إذا كانت للرسول فهي عامة. نعم.
قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، القول الأول حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح،
يعني هل يبقى التخيير بدون نسخ أو هي منسوخة على القول، أو هي منسوخة بماذا؟ بأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، القول الأول قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح.
نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للمجروح. قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال للذي تصدق به. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو فمن تصدق به فهو كفارة له. قال هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك.
نعم يعني انت نازل عن حق. يعني
القول الثاني حدثنا
يعني
الفضل
يعني الرجل يعتدى عليه وكذا فيتنازل عما له فيحط عنه قدر خطيه. نعم.
القول الثاني قال حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للجارح. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال كفارة للجارح وأجر الذي أصيب على الله. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للمجروح. وقال مجاهد للجارح.
قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء عن سعيد بن جبير بن عباس كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. وساق بسنده أيضا عن جابر قال كفارة له للمجروح. وروي عن حسن البصري وابن خليفة حقولي وبإسحاق المدني نحو ذلك. وذكر ابن مردويه حديثا مرفوعا فمن تصدق به فكفرت له. قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع شيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك. قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كانت ثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. نعم. وعموما إذا تنازل الذي جرح أو كذا عن حقه فهنا يصبح له الأجر العظيم على ذلك وبهذا تسقط المطالبة أيضا عن المعتدي. هذا معنى للجارح تكون كفارة للجارح أي أنه لا يكون فيه مطالبة. وأما أجر المجروح فعلى الله أو فهو كفارة له يعني للمتصدق بهذا. نعم. الشيخ السعدي يقول
قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك وليست هذه منسوخة فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم.
نعم.
وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم.
نعم. إذن تكون على التخيير. نعم.
قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.
نعم.
قال حدثنا معتمر عن عمران بن حذيف قال عكرمة ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال نصارى العرب في ذبائحهم وفي نسائهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة
المعنى التولي هنا بالمحبة القلبية فإنها محرمة. من يتولهم منكم فإنه منهم إن كانت لدين فهي التولي وهذه مكفرة وإن كانت لدنيا فهي الموالاة وهي غير مكفرة. والبعض قد يستعمل مصطلح التولي مكان الموالاة والمولاة مكان التولي على كل إن كان هذا للدين يعني تحبهم لدينهم فهذا الكفر الذي يخرج من الملة، وإن كان لدنيا فهو المحرم، فهو المحرم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن سماك بن عياض الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: هم قوم هذا، يعني في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا.
نعم.
وذكر أبو بكر بن عياش في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال: أهل القادسية.
والآية عامة، الآية عامة، نعم الآية عامة، وإن كان هؤلاء يدخلون كالأشعريين لكن الآية عامة. نعم. يحبهم ويحبونه، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب خلاف لمن منع أنه أن يحب أو يحب، ومن جوز أن يحب لكن منع أن يحب. فالناس في ذلك على ثلاثة أقسام: من يرى أن الله لا يحب ولا يحب، هذا قسم قالوا أن المحبة لم تقع بين متماثلين ولا أحد يماثل الله ولهذا لا يحب أصلا ولا يحب لأنه لا يليق به أن يحب، ومن قال يحب لكن لا يحب، فالمحبة تقع من المخلوق لكن لا تقع من الله. وأهل السنة يقولون الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. نعم. نعم. تمام. 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 نعم. والصحيح ما قاله النبي قال: هل تركتموه؟ هذا إذا كان بالإقرار، أما إنما إذا كان بالبينة لا. ليه؟ لأن الإقرار إذا رجع عن ذلك فهذا له يصبح نوع شبهة. ما أقول لا لا أنت ألمك الضرب وألمتك العقوبة لابد أن يقام عليك الحد، لا، صار نوع شبهة والحدود تضرب الشبهات. يكف عنه. يكف عنه أثناء، يعني قبل رجع خلاص ما نخبش، طب أثناء رجع يبقى نرفع أيدينا أيضا. نعم. لم يجعل إيه؟ مثل لم يأمر أسامة بدية، لأن هذا بتأويل، هذا بتأويل. نعم.
قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية قال: جاء رجل يقال له عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود عددهم حاصر بصرهم، وأنا أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، فأنزل الله في عبادة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، إلى قوله بأنهم قوم لا يعقلون.
نعم.
قوله تعالى: لولا ينهاهم.
فالولاية والمحبة والمودة تكون للمؤمنين، أما الكفار فلا تنبغي الولاية لهم أي المحبة، كما قلنا فيما يتعلق بمحبة القلب هذه لا تكون لغير المسلم، أما الإحسان الظاهري فهذا نعطيه لغير المحارب، نعطيه لغير المحارب. طيب وفيما يتعلق بالاعتقاد فيهم فهم كفار، إذن عقيدتنا فيهم كفار، محبتنا لهم غير موجود، إحساننا لهم موجود ما لم يكن محارب، ما لم يكونوا محاربين. نعم نعم شبه في ايه؟ ما في مشكلة، كل هذا نختصر. لكن جاءتهم مسألة التشريع العام، يعني جاءتهم مسألة التشريع العام، أي تشريع نقولها في أي كتب هذه؟ فرق لنا بين التشريع العام وبين حكم غير منزل الله، نقول له فرق لنا بين الحكم بغير منزل الله وبين كلمة التشريع العام، ما يستطيع أبدا أن يفرق. الأمر الثاني فسر لنا التشريع العام. أنت تظن التشريع العام، كثير من الناس يعتقد أن قائل المذهب القائل بالتشريع العام أن القائلين به يقصدون أنه يلح الشريعة كلها ويضع مكانها قوانين وضعية. لا، اللي صرح به هؤلاء كما درس الإسكندرية، التشريع العام قانون ويعممه، ما هو بلازم كل شيء، لا، قانون واحد وعممه يبقى هذا تشريع عام. إذا حكم بقانون، ما هو بحكم بقى بين قصة نفسه، لا، جعل هذا قانون عاما في الناس وعلى خلاف الشريعة، يكفي قانون واحد، يكفي واحد بس، يكفي. هذا لو كان ناقدا، هذا لو كان الحكم بغير ما انزل الله ناقد، فهو جعل صورة الناقد ماذا؟ التعميم، وهذا ما قال به أحد أبدا من الأولين ولا من الآخرين. نعم ولو حتى لو قال به البعض، هذا قول خطأ مردود، هذا قول خطأ مردود، ويقال تفسير السلف عام في كل ما حكم غير ما انزل الله. نعم مسألة مجمع عليه. طب قال عالم أخطأ العالم، طب هذا قول التكفيرين حتى ولو شبه القول القول، لكن اللوازم لا، اللوازم تكفيريون بناء على ذلك، ها يعملوا ايه؟ يضعوا حكما من عنده، يعملوا ايه؟ قتل الحكام والحكومة، يعملوا ايه؟ تكفير القضاء وتكفير المحامين وتكفير كذا وتكفير مجلس الشعب وجعل الدار دار كفر. اذا اللوازم دي كلها عند التكفيرين، هذه كلها لوازم. اما كقول هم يذهبون اليه، ينظر في قول التكفيرين ما هو، فان كان انهم يقصدون انه يكفرون بمطلق الحكم غير منزل الله، نقول هذا قول خارج وليس قول من زل من أهل العلم، لأن اللي من زل من أهل العلم لا يرى هذا، لا يرى إذا حكم شهوة إذا حكم كذا 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 يكون كافرا. لكن بعضهم يقول إذا جعله مثلا يعني كما يقال تشريع عام أو كذا فإنه يكون كافرا. إذن هو في صورة واحد، إنما هم قد يعممون في مطلق الحكم غير منزل الله، حتى لو حكم في صورة في صورتين في ثلاث صور في كذا، وهذا لا يلتزم هؤلاء. الدليل في ايه؟ باللوازم بس، ما في باللازم، كونه ينحى هذه الشريعة ويحكم قوم عنده، يبقى إذن لا يرى هذه الشريعة، ويستحل الحكم بغير ما بغيرها. هذه لوازم وهذا باب خطير جدا. لكن لوازم هذه لو انت قلت بها يبقى كل اصحاب الكبائر كفرهم باللوازم. الذي فتح بيت ضعار كفره باللازم، والذي فتح بنكا كفره باللازم. هذه مشكلة. هذا ولهذا هذا قول باطل، هذا قول باطل ما يصح، هو خلاف تفسير السلف لو قال به من قال، حتى لو قال به من قال. ولهذا ودك لو أنك يعني تناقش واحدا مهما كان كبيرا في هذه المسألة لترى ماذا عنده. هل عنده غير اللازم الذي يقول بهذا؟ هل عنده غير اللازم؟ يأتون بآيات يأخذونها بظاهرها. ألم تر إذ يزعمون أنهم من أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به. فإذا هو هذا يزعم أنه مؤمن لكن طالما يريد يتحكم من الطاغوت يبقى كافر. طيب ما هو هذا في قضية وقضيتين وقضايا ما في فرق، طالما يريد أن يتحاكم. لو أنت حملتها على مطلق الإرادة خلاص، مو بإرادة من اللي بيعتقد صحة هذا وجواز هذا. المهم يعني الموضوع معروف يعني لا يعني احنا ما عندنا اقصد ما ودنا نطل المسألة، احنا يعني بحثناها من قبل. المقصود احنا نناقش ادلتهم، يعني اقصد المسألة بعموم. لكن اقول حتى لو هو باستدلالهم بهذه الادلة، لان هي حتى لو الارادة ان قلنا بالمنافقين وده الظاهر خلاص كفينا هذا الامر لما كفار، وإن كنا غير وإن قلنا بأنهم غير منافقين يعني وهذا بعيد لكن من باب التنزل، فهذا يكون في من يريد ماذا؟ أنه يعتقد صحة هذا. وإلا من يستدل بهذا على كفر الحاكم بغير منزل الله في تشريع عام يستدل بهذه الآيات؟ هذه لا تفرق بين قضية وتشريعها اللي هم بيزعمون يعني تشريعون الذي يزعمون. ولهذا هم ناقشوا هذه المسألة بغير مصطلحات شرعية. ولو أنهم رجعوا للمصطلح الشرعي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله لاستراحوا، لما وضعوا أشياء من عنده. نعم. ما في خلاف أبدا. نعم هذا عند المتأخرين وجد هذه أقوال لكن ليس فيها خلاف، لكن في متقدمين ما نعلم أبدا أحدا قال في هذه الآية بخلاف كلام السنة إلا الخوارج.
قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة وأكلهم السحت قال مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم.
نعم.
قوله تعالى
فهذا من السحت، وإلا فالسحت أعم من مهر البغي وما يأخذ الكهان. نعم.
قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة عن مجاهد في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكذبوا.
نعم.
قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض
والله
من الدم
يقول إنما إلهكم إله واحد، فدل هذا على كفر ماذا؟ النصارى، أنهم كفار الذين يقولون ليسوا كفارا سبحان الله، ويقولهم أهل الكتاب ليسوا كفار، هم كفار من أهل الكتاب. فإن مصطلح أهل الكتاب لا تنافى مع كونهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم.
قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في قوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قال نزل ذلك في النجاشي.
نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال
هذا المدح والثناء لمن آمن منهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، وليس أن هؤلاء ترى أعينهم تفيض من الدمع وكذا ويحمدون وهم على ما هم عليه من الكفر، لا، إنما هذا في شأن من آمن منهم ترى أعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ ما العلة؟ ما السبب؟ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لكن للأسف بعض الناس يستدل بالآية مبطورة، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ذلك بأن من المقسسين وربانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تنفضون من الدمع وفقط، أو يختصرون فيقولون ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ويقف أكمل ذلك بأن منهم من قسسين وربانا وأنهم لا يستكبرون يعني عن الإيمان، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ما أنزل الرسول من القرآن من الوحي. فالمدحون لمن آمن، والمدح أيضا في سورة آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمر المعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، فهذا مدح لمن آمن. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال حدثنا الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قال دعا النجاشي جعفر بن أبي طالب وجمع له رؤوس النصارى ثم قال لجعفر اقرأ عليهم ما معك من القرآن، فقرأ عليهم كاف ها يا عين صاد، ففاضت أعينهم فنزلت ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، قال فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
نعم.
قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو،
ولماذا يحرم الإنسان نفسه أن يأتي المرأة فيخصي نفسه؟ فهذا ما يجوز، بل إن النبي لما سمع أصحابه بعضهم قال أما أنا فأعتزل النساء، فقال النبي ولكني قال وأتزوج النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير، وكل شيء فيه فمن لم يجد فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه.
نعم، يعني على الترتيب، فإن لم يجد على الترتيب أو على التخيير. فهنا كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير في 3 فإطعام 10 مساكين ما أوسط ما تطعمون إليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فأنت مخير بين واحدة من هذه 3، أطعمت أو كسوت أو أعتقت الرقبة، كل هذا على التخيير. طيب، فمن لم يجد واحدة من هذه 3 فماذا عليه؟ فصيام 3 أيام. بعض الناس يبدأ بالصيام كفارة اليمين، يقول أصوم 3 أيام، يبدأ بصيام 3 أيام. من بدأ بصيام 3 أيام وهو قادر عن إطعام أو الكسوة أو العتق فإن ذلك لا يجزئه، ولو صام 100 كفارة من قبل فإن هذا الصيام يكون صياما مستحبا بالنسبة، يعني يؤجر عليه تطوعا وعليه كفارة ما مضى. نعم.
قال حدثنا أصباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال ما كان في القرآن أو فصاحبه مخير. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال سألت إبراهيم عن صيام 3 أيام في كفارة اليمين، قال في قراءتنا فصيام 3 أيام متتابعات.
نعم.
قوله تعالى
وبها قال بعض العلماء أن الكفارة تكون الأيام فيها متتابعة، ولكن الجمهور على عدم التتابع. نعم، وهو الصحيح. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال حدثنا ابن علية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة يقول يا أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال وقال ابن عمر كل مسكر خمر.
نعم.
قال حدثنا وكيعا عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين من العنبة والنخلة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر.
يعني أن الخمر لا تختص بنوع معين من الأنواع وإنما هذه عامة كل ما خامر العقل وأذهب على وجه اللذة والطرب، فكل مسكر حرام لأنه خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى عندنا أمران ننتبه إليهما، الأول أن العلة في الخمر الإسكار، فكل مسكر هذا خمر وحرام. طيب وإذا ثبت أن هذا مسكر فلا يجوز تناول الشيء القليل منه فضلا عن الكثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قوله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق. قال إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش
فجزاء مثل ما قدم من النعم يحكم بذا وعدا منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين، ده كله مثل. قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، إذا لم يكن له المثل هذا فينظر قدره كم فيطعم به مساكين أو عدل ذلك صياما عن الإطعام فيصوم مكان كل نصف صاع يوما. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد قوم عليه طعاما قوم عليه طعاما ثم قيل له صم لكل نصف صاع يوما.
نعم. إما تطعم وإما تصم عن كل نصف صاع يوما. نعم.
قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
نعم.
قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، القول الأول. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصاب مرة حكم عليه ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ ومن عاد فينتقم الله منه،
يعني يكتفى بالإثم يعني. نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال سأل رجل فقال إني أصبت صيدا وأنا محرم، فقال شريح هل كنت أصبت قبله؟ قال لا. قال لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك، والله عزيز
لقولي ومن عاد فانتقم الله منه. نعم.
والله عزيز ذو انتقام. قال داود فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال أفا يخلع يحكم عليه.
نعم.
القول الثاني قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كلما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه.
نعم.
قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. القول الأول قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه.
نعم لفظ على ظهره. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طعامه ما قذف أو ما قذف. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب قال ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ما قذف. قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب سئل عن صيد البحر وطعامه قال طعامه ما لفظ وهو حي. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحه.
نعم.
قوله تعالى
مسألة الماضية هي ومن عاد فينتقم منه هل لو عاد يكون عليه كفارة أم لا؟ فهناك من اقتصر على أنه يوكل أمره إلى الله عز وجل وهناك من رأى الكفارة وهذا هو الأقرب ويكون فينتقم الله منه هذه تهديد له ووعيد أنه لو عاد بجوار الكفارة وليست مسقطة الكفارة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن أبي طالح بن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وطبعا قول الجمهور هو الراجح من جهة ومن عاد. أما من جهة سواء كان خطأ أو عمدا ففيه الخلاف الذي ذكرناه دائما. نعم قول الجمهور أنه لا فرق بين الخطأ والعمد لكن الصحيح أنه يفرق بين الخطأ والعمد لأن الله نص على العمد ونصه على العمد يدل على أن الخطأ معفو عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فما معنى الصيد وما معنى الطعام فكما ذكر هنا رحمه الله تعالى فالصيد ما يصطاد منه طاريا والطعام ما يتزود منه مريحا يابسا وكذلك ما يلفظه البحر وإنما الصيد هو ما صده منه طريا. نعم.
قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال ما كان يعيش في البر فلا تصد وما كان يعيش في البحر فذاك.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال شدة لدينهم.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه وما حرم فاجتنبوه وترك بين ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها فذلك عفو من الله وعفاه. ثم يتلو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية.
وبالتالي ما سكت عنه من ذلك فهو عفو ولا ينبغي الإنسان يحرم شيء من هذه المأكولات ولا شيء من هذه إلا بنص. فإذا سكت الشارع عن شيء فلم يسكت عنه نسيانا وإنما رحمة بالعباد فلا نسأل عن ذلك فالأصل الإباحة الأصل في ذلك الإباحة. نعم. واحد يقول أليس يوجد عند العلماء أصل في الذبائح تحريم أو بالإباحة نقول ذبائح أما عندنا الطيور وعندنا الحيوانات وعندنا كذا فالأصل الحل إلا لدليل لما لو كان الذبيحة وجدتنا ذبيحة عندك فهذه لا تؤكل إلا إذا علمت أنها ماذا أنها من المباح لك أنها من المباح لك. نعم. إنما في الطير في الحيوانات لا تحرم شيئا إلا بدليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تحريم النبي كل ذي مخلبة من الطير وكل ذي ناب من السباع، عدا ذلك فإنه مباح، وليس لأحد أن يحرم شيئا إلا بنص. نعم.
قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: حدثنا ابن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، وهو أول من غير عهد إبراهيم عليه السلام وسيب السوائب.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال أبو أسامة: وقال مرة أخرى: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
وإنما المعنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنت أدعوا وجاهدوا، فإن ضل من ضل فألزموا أنفسكم أنتم التقوى ولا عليكم من ضلال من ضل، وليس معناه كما يفهم العام، كثير من الناس يفهم عليكم أنفسكم يعني لا تأمر ولا تنهى ولا تجاهد ولا شيء من هذا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هذا ما يضرك امشي أنت بجوار الحائط وخلاص، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، أي عليكم بدعوة الله وعليكم بالجهاد في سبيل الله وكذا، ولا يضركم ضلال من ضل إذا دعوتموه إلى الهداية فأبى وضل فلا يضركم ضلالة، والزموا أنتم الهداية فألزموا أنفسكم ذلك. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى أمرا عباد المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريب منه أو بعيد، هذا المعنى، من أصلح أمره لا يضره فساد من إيه. وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا، وساق الحديث. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن القص قال: قال ابن مسعود وسئل عن هذه الآية: اثنان ذو عدل منكم، قال: هذا رجل مسافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين.
نعم. وهذه ليست منسوخة، البعض يقول هذه منسوخة لكن هي ليست منسوخة، ويبقى عليه قول الجمهور أنه إذا كان في سفر ولم يجد من يستشهد به إلى رجلين من غير المسلمين، وإن كان هناك قول يقول من غيركم أي من المسلمين لكن من غير القبيلة، والصحيح من غير المسلمين. نعم.
قال: حدثنا وكيعا قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة أو آخران من غيركم، قال: من أهل الكتاب.
نعم.
قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أو آخران من غيركم، قال: من غير أهل دينكم. قال: حدثنا هشيم عن التيمية عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك. قال: حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين أو آخران من غيركم، قال: من سائر الملل. القول الثاني قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري في قوله تعالى: وآخران من غيركم، قال: هم من أهل الميراث.
نعم. والصحيح أن من غيركم من غير المسلمين، وهذا مقابل المسلمين: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إذا حضر أحدكم الموت حين وصيته اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين أو آخر من غيركم يعني من غير المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآيات الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، روى العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخر وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. نعم، ففي ماذا؟ أنه إذا كان إنسان في سفر وأراد أن يشهد على أمواله وكذا ولم يجد أحد من المسلمين فإنه يشهد غير المسلمين على ذلك، وهذه حالة يجوز فيها إشهاد غير المسلم. والبعض قال ده منسوخة، والشهادة لابد أن تكون من دولة العدل وغير المسلمين ليسوا من أهل العدل. نقول هذه مستثناة في الأموال، هذه مستثناة في الأموال هنا. وهل هذا يكون في السفر فقط أو يمكن أن يكون عاما حيثما وجد مقتضين؟ فالذين رأوا أنها محكمة كثير منهم رأى أنها أيضا خاصة بالسفر، ومنهم من قال بأن الأمر عام إذا احتيج إليه، لأن العبرة هنا عائدة إلى علة وإلى معنى، فإذا وجد هذا المعنى في الحضر وإلا ضاعت حقوق فما المانع؟ وهذا ترجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو الأقرب. نعم.
قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المغيرة بن نعمان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم خليل الرحمن. قال ثم يؤخذ قوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قوله العزيز الحكيم.
نعم، بعد أن نكون قد فرغنا من ذكر هذه الآثار التي وردت في تفسير سورة المائدة ونقف عند تفسير سورة الأنعام. وصلى